الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في شروط الصلاة. أخذنا في الدرس الماضي شرطا من شروط الصلاة وهو أعظم شروط الصلاة، ما هو؟ نعم، شرط الوقت. نعم، شرط الوقت. قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على الكتاب موقوتا. وش الدليل على أن الوقت من الشروط؟ نعم. طيب، قد يقول القائل: الآية تدل على وجوب الوقت لا على أنه من الشروط، والشرط كما هو معلوم أعظم من قضية الواجب، وما أمر به غاية الأمر يدل على الوجوب لا على الشرطية ولا على الركنية. فمن أين عرفنا على أن الوقت من الشروط؟ ما هم يعني مجرد واجب من الواجبات؟ نعم، ها؟ طيب، هذا قد يقول لك يدل على الوجوب ما يدل على الشرطية، ها؟ كيف؟ طيب، هذه أوامر، وهل كل أمر يدل على الشرطية؟ الأمر يدل على الوجوب، والنهي يدل على التحريم. أما قضية الشرطية والرغنية تحتاج إلى ما هو أرفع من مجرد الأمر. الشرط لابد فيه ما يدل على أن العبادة تنتفي بانتفائه، وهكذا الركن لابد من دليل يدل على انتفاء العبادة بانتفائه، أو ما يدل على هذا المعنى. فمن أين لنا على أن الوقت من الشروط؟ نعم، الذي أخذناه في الدرس الماضي على أن الوقت مقدم في الشرع على كثير من الشروط والأركان، وهذا يدل على أنه أوكد من تلك الشروط وأوكد من تلك الأركان. فكون الوقت مقدم على كثير من الشروط والأركان، هذا يدل على أنه مجرد واجب ولا أمره أبلغ؟ يدل على أنه أبلغ من قضية الوجوب، وأنه من أوكد الشروط. وش اللي ذكرناه في الدرس الماضي من تقديم الوقت على كثير من الشروط والأركان؟ نعم، استقبال القبلة. ومعلوم أن القبلة، أن استقبال القبلة ركن من أركان الصلاة، أو نعم، أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. ومع هذا، أيهما يقدم، شرط الاستقبال ولا شرط الوقت؟ شرط الوقت. ولهذا عند الالتحام في القتال يصلي الناس إلى أي جهة مع مراعاة الوقت، يراعون الوقت ولا يراعون استقبال القبلة. ولو كان استقبال القبلة أوكد من قضية الوقت لأمر الله عز وجل بتأخير الصلاة إلى أن يتمكن الشخص من استقبال القبلة. فلما قدم الوقت على استقبال القبلة دل ذلك على أن الوقت أوكد من استقبال القبلة، واستقبال القبلة من الشروط، فدل ذلك على أن الوقت من أوكد الشروط، وأن الوقت أوكد من استقبال القبلة، فلا يكون إلا شرطا. هنا لو كانت منزلة الوقت دون منزلة استقبال القبلة لما لقدم استقبال القبلة عليه، فهذا مما يدل على أن الوقت من الشروط، ما هو مجرد الواجبات. كذلك الطهارة، ومعلوم أن الطهارة من الشروط، أن الطهارة من الشروط، ومع هذا الوقت مقدم على الطهارة. فإذا عجز العبد عن الطهورين يصلي على حاله وإن خرج الوقت، وإن عجز عن استعمال الماء أو لم يجد الماء ينتقل إلى التيمم، ويراعي الوقت، يراعي شرط الوقت. وهكذا ما يتعلق بالنجاسة، نعم، يصلي ولو على النجاسة ويراعي الوقت إذا لم يمكن أن يزيل النجاسة. كذلك نعم نعم في مسألة المريض، المريض إذا لم يصلي قائما يصلي جالسا ويسقط عنه ركن القيام مراعاة لشرط الوقت، ولو كان ركن القيام أوكد من الوقت لأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عند أن يتمكن من القيام مثل الصيام. قال الله عز وجل في عدة من أيام أخر لما يعافى من مرضه يصوم، فكانت هكذا الصلاة، إذا عافى الإنسان من مرضه فإنه يصلي حتى يأتي بالأركان. فلما روعي الوقت وقدم الوقت على بعض الأركان هذا يدل على أن الوقت من أعظم الشروط. إذن الوقت من الشروط، ما هو من الأركان، نعم ما هو من الواجبات فقط، بل هو من الشروط ومن أوكد الشروط. كذلك من جملة شروط الصلاة نعم الطهارة من الحدث، الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. فالطهارة من الحدث شرط من شروط الصلاة. في حديث ابن عمر في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ونفي القبول عرفنا أنه قد يأتي المراد به نفي الصحة كما في مسألة الطهارة، المراد بنفي القبول نفي الصحة، فلا يقبل نعم في هذا الموضع المراد بذلك نفي الصحة على ما سبق إيضاحه في شرح العمدة. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب وهذا في الحدث الأصغر، وفي الحدث الأكبر إيش قال الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا. لكن إذا قال قائل من أين لنا على أن الطهارة من الحدث الأكبر من الشروط؟ تبين لنا أن الطهارة من الحدث الأصغر من الشروط بأدلة نفي القبول، والمراد بذلك في هذا الموضع نفي الصحة. طيب هذا أمر ظاهر في قضية الطهارة من الحدث الأصغر، فمن أين لنا أن الطهارة من الحدث الأكبر من الشروط مع أن الله سبحانه وتعالى قال فاطهروا، هذا مجرد أمر، وإن كنتم جنبا فاطهروا. نعم فمن باب أولى في الحدث الأكبر، نعم إذا كانت الطهارة شرط في الحدث الأصغر فمن باب أولى أن تكون شرطا في الحدث الأكبر. ومعلوم أن المتطهر من الحدث الأكبر يسقط عنه تطهر من الحدث الأصغر ولا ما يسقط؟ يسقط عنه تطهر من الحدث الأصغر، فدل ذلك أن الطهارة من الحدث الأكبر من الشروط من باب أولى. فهذا شرط من الشروط، الطهارة من الحدث الأكبر. وفي حديث عائشة في الصحيحين في شأن فاطمة ابنة أبي حبيش لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أستحيض حيضة شديدة أفأدع الصلاة؟ قال لا، ليست بالحيضة وإنما هو عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. لكن هذا نعم هذا وارد في غسل الدم، ما هو في قضية في غسل النجاسة، ما هو في قضية الطهارة من الحدث. على كل ما سبق ذكره مما يدل على نعم على أن الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر من جملة الشروط. وأما حديث عائشة فهو وارد في قضية النجاسة، ما هو في قضية الطهارة، إلا نعم في قول نعم ما هو يدل على هذا أن يغسل عنك الدم، ما فيه الأمر بالاغتسال في هذا الحديث، ولكن أجاد أدلة أخرى على اغتسال الحائض، أدلة غير هذا الحديث. طيب على كل هذا شرط من الشروط. ومن شروط الصلاة أيضا طهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسات، طهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسات. فطهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسات أيضا من شروط الصلاة. فلا بد من طهارة هذه الأمور الثلاثة. فالمصلي يطهر مكانه ويطهر ثوبه ويطهر بدنه. أما طهارة المكان فالله سبحانه وتعالى يقول لنبييه ورسوليه إبراهيم الخليل وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي الآية الأخرى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فأمر الله عز وجل بطهارة البيت, أمر الله عز وجل بطهارة البيت, ويدخل في طهارته الطهارة من النجاسات. والبيت مكان أو موضع من مواضع العبادة. ولما بال الأعرابي في المسجد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصب على بوله ذنوبا من ماء, كما جاء في حديث أنس في الصحيحين وجاء في حديث أبي هريرة في القصة المشهورة. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بتطهير هذا الموضع, والأمر للوجوب, أمرهم بتطهير هذا الموضع والأمر للوجوب. وهكذا في حديث أبي سعيد الخدري الذي جاء في المسند وعند جماعة من أهل السنن كأبي داود والترمذي وابن ماجه, قال النبي عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. والحديث حسن بشواهده, وإن كان لا يخلو من ضعف لكنه حسن بشواهده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد أي موضع للسجود إلا المقبرة والحمام. المقبرة باعتبار أن ذلك من وسائل الشرك, وهو باعتبار النجاسة على الصحيح من أقوال العلماء, لكن لا يتعلق بالحمام. الحمام موطن من مواطن النجاسات, وإن كان ما هو موضع قضاء الحاجة لكنه لا يخلو من من موضع نجاسة. فقد يبان, قد يبول الشخص في ذاك الموضع موضع الاغتسال فهو من مظنات النجاسة. ولهذا العلماء لما تكلموا عن الحمام وعدم الصلاة فيه باعتبار أنه من مضان النجاسات. فإذا كان الموطن الذي هو من مضان النجاسات لا يتصح الصلاة فيه, فمن باب أولى الموضع الذي تيقنت فيه النجاسة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد أي موضع للسجود, فدل ذلك على أن الحمام ما هو موضع للسجود. نعم, فإذا سجد فيه الإنسان فسجوده غير صحيح, لأن السجود إنما يكون في مواضع السجود. فدل هذا على أن طهارة المكان من النجاسة شرط من الشروط. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام, والسجود إنما يصح في موضعه, أما المكان الذي هو موضع للسجود فلا يصح فيه السجود. هكذا جاء في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا. وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا. وش معنى طيبة؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أي طاهرة, أي طاهرة. فالأرض التي هي مسجد وموضع للتطهر هي الأرض الطاهرة. إذن الأرض التي ما هي طاهرة ما هي مسجد. الأرض التي ما هي طاهرة ليست بمسجد وليست بموضع تطهر. فليست بمسجد أي لا يجوز السجود فيها ولا يصح السجود فيها, ولا يجوز التطهر بها ولا يصح التطهر بها. وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا. فالأرض التي يصح التطهر بها ويصح أن يصلى فيها هي الأرض الطيبة, والطيب بمعنى الطاهر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. فهذه جملة من الأدلة الدالة على أن طهارة المكان من الشروط. وما يتعلق بطهارة الثوب والبدن يأتي الكلام عليه في مشيئة الله عز وجل في الدرس القادم, لكن من باب الاختصار إذا كان طهارة المكان من الشروط وش يكون طهارة الثوب والبدن؟ من باب أولى. أي نعم. فأيهما أشد، قضية طهارة المكان ولا طهارة ثوب المصلي وبدن المصلي؟ طهارة الثوب والبدن نعم أولى أن تراعى. فإذا ثبتت شرطية طهارة المكان فمن باب أولى أن تثبت شرطية طهارة الثوب والبدن. وسيأتي مشيئة الله عز وجل الكلام على طهارة الثوب والبدن. إلى هنا والحمد لله.